السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ها هو ذا شهر رمضان يكاد ينقضي نصفه، وها هي ضيافة الله في هذا الشهر العظيم وقد انقضى نصفها. والإنسان الحصيف عليه دوما أن يكون باحثا عن الوصول إلى هدفه من أقصر طريق. فإذا كان نصف الشهر قد انقضى، فإن هذا ليس مجالا وليس آونة لجذب الحسرات، وإنما هو وقت لشد الهمم، وإنما هو وقت لاستنفار الطاقات والجهود، حتى يسعى الإنسان منا بأشد ما يمكنه السعي وبأسرع ما يمكنه المسير إلى حيث طاعة الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العلي العظيم. في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن نتائج عمل الإنسان، عما يجنيه الإنسان نتيجة عمله في آخرته. وثمة آيات تتحدث عن أن الإنسان لربما تكون أعماله أعمالا مضيعة، أعمالا لا تعود عليه بنفع على الإطلاق، تكون أعماله أعمالا لا يحصل هذا الإنسان في آخرته على نتيجة واضحة لها. ومن هذه الآيات الآية التي هي محل كلامنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا من القدوم، والقدوم هو بمعنى المجيء والإتيان، ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية وعن كل لوازمها. إذن ما معنى القدوم؟ ما معنى المجيء عندما يتعلق به سبحانه وتعالى؟ هنا ذكر بعض المفسرين أن التعبير بالقدوم إنما هو كناية، تعبير كنائي، والمراد به الكناية عن مدى إرادة الله سبحانه وتعالى ذلك، وعن ضرورة تحققه في يوم القيامة. الشيء الذي يريده الله قطعا، والشيء الذي سيتحقق لا محالة، عبر عنه سبحانه وتعالى بأنه قدم إليه، إذن سيتحقق قطعا. فالتعبير تعبير كنائي. ومن المفسرين كالعلامة الطباطبائي قدس سره، من ذهب إلى أن هذا التعبير تعبير تمثيلي، أي أن فيه استعارة تمثيلية. هذا التعبير القرآني فيه تشبيه بحالة ذلك الملك الذي يستولي على مملكة عدوه فيمحو كل ما فيها، يزيل كل عين وكل أثر ويذرها قاعا صفصفا. التعبير القرآني يريد أن يشبه حالة حبط أعمال هذا الإنسان بحالة ما فعله ذلك الملك بعدوه، فيكون هذا التعبير القرآني تعبيرا من باب الاستعارة التمثيلية كما قال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. العمل كما يقول أهل اللغة هو كل حدث يصدر عن قصد، فهو يختلف عن الفعل. الفعل أوسع دائرة، لأن الفعل هو كل حدث صادر سواء أكان صادرا عن قصد أم لم يكن كذلك. ولذلك ما تفعله الحيوانات العجماوات يقال له فعل ولا يقال له عمل. وكذلك ما يصدر من الجمادات، نقول مثلا فعلت الأموال في زيد فعلتها، هذا فعل وليس عملا لأنه يصدر عن غير قصد. إذن الفعل أوسع دائرة من العمل، والعمل هو كل حدث يصدر عن قصد. إذن أعمالهم التي فعلوها عن قصد، فعلوها عن إرادة، اكتسبوها اكتسابا مقصودا. هذه الأعمال ماذا نفعل بها؟ كيف نجازيهم عليها؟ تقول الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، والحديث هنا هو عن أعمال الكفار المكذبين بيوم القيامة. هؤلاء ماذا نفعل بأعمالهم؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو الغبار المتطاير الخفيف الذي لا يرى بالعين المجردة في الحالات العادية إلا إذا كان هناك شعاع من نور يدخل من قوة أو من نافذة صغيرة، فنرى في ذلك الشعاع تلكم الحبات المتناهية الصغر التي لا نراها في العادة. هذا هو الهباء. الله تعالى يقول أعمال هؤلاء الكافرين المكذبين بيوم القيامة نحن نقدم إليها بالمعنى الذي ذكرناه ونجعلها هباء منثورا، كذرات الغبار المتطايرة التي لا نفع يرتجى من ورائها ولا يظل لها وجود أصلا، وجود بالنحو المحسوس. إذن فأعمالهم أعمال لا يحصلون منها على نتيجة، وإنما هي هباء منثور كما تعبر هذه الآية الشريفة. العلامة الطباطبائي قدس سره وغيره من العلماء قالوا حبط الأعمال في الحقيقة، هذا الحبط الذي هو بمعنى المحو والإسقاط والإبطال، هذا الحبط لم يحصل في الآخرة، وإنما الذي حصل في الآخرة هو إظهاره. هذا الحبط للأعمال كان حاصلا في الحقيقة في الدنيا، ولكن هؤلاء الكافرين كانوا غافلين عنه، كانوا غير منتبهين إليه، وإنما ينتبهون وإنما يستوعبون ما جرى في الآخرة عندما يلاحظون أن تلكم الأعمال التي عملوها في الدنيا ما عادت سوى هباء منثور. وهذا يفتح المجال أيها الأحبة الكرام لتلك المسألة الدقيقة في علم الكلام التي وقع فيها حوار ونقاش واختلاف بين الفرق الإسلامية. تلك المسألة هي مسألة حبط الأعمال أو إحباط الأعمال، وقلنا الإحباط بمعنى الإبطال. هل الإنسان إذا عمل عملا صالحا ثم بعد مدة جاء وعمل عملا سيئا، هل هذه السيئة اللاحقة تذهب ثواب الحسنة المتقدمة؟ هل تحبطها؟ من الفرق الإسلامية من ذهب إلى أن الإحباط صحيح وواقع، الإحباط متحقق بدلالة الآيات القرآنية الكثيرة، ومنها الآية التي هي محل الكلام. واختلفوا بعدئذ القائلون بصحة الإحباط، اختلفوا فيما بينهم على ثلاثة آراء. فالرأي الأول يذهب إلى أن السيئة اللاحقة تحبط وتبطل الحسنة المتقدمة من دون أن ينقص من العقاب شيء، بمعنى أن السيئة إذا كانت كثيرة وجاءت بعد الحسنة القليلة فإنها تزيل تلك الحسنة القليلة دون أن يبقى لتلك الحسنة أي تأثير في مصير هذا الإنسان. هذا رأي. والرأي الثاني يذهب إلى أن السيئة الكثيرة تحبط الحسنة القليلة المتقدمة، ولكن تلك الحسنة لها تأثير، بمعنى أنها تؤدي إلى التقليل من عقاب هذا الإنسان. هذا الإنسان يعاقب على سيئاته الكبيرة اللاحقة، على سيئاته الكثيرة اللاحقة، ولكن الحسنة القليلة المتقدمة لها أثر. هذه الحسنة تؤدي إلى التقليل من العقاب الذي يستحقه هذا الإنسان، العقاب يقل ببركة تلك الحسنة المتقدمة، ولكن السيئة المتأخرة مع هذا تبطل وتحبط تلك الحسنة المتقدمة. هذا هو الرأي الثاني. والرأي الأخير عندهم هو أن السيئة المتأخرة تؤدي إلى إحباط ثواب الحسنة المتقدمة دون نظر إلى كثرة أو قلة، حتى إذا كانت السيئة سيئة قليلة وكانت الحسنات المتقدمة حسنات كثيرة، مع ذلك فإن السيئة المتأخرة تحبط تلكم الحسنات المتقدمة. هذه إذن ثلاثة آراء ذهب إليها من يذهبون إلى الإحباط. علماؤنا نحن الإمامية قالوا الإحباط بهذا المعنى الذي ذكر باطل، لا يكون صحيحا. لماذا؟ أولا لأن الإحباط بهذا المعنى الذي ذكر في كثير من صوره يستلزم الظلم، وتعالى الله عن الظلم علوا عظيما. لماذا؟ لأننا إذا آمنا بأن الحسنة القليلة، بأن السيئة القليلة المتأخرة تحبط الحسنات الكثيرة المتقدمة، فهذا نحو من الظلم. ثم إذا قلنا بأن السيئة الكثيرة تحبط الحسنة القليلة المتقدمة دون أن تقلل الحسنة شيئا من العقاب الذي يلزم لهذا العبد، دون أن تؤثر شيئا على الإطلاق، فهذا أيضا يستلزم الظلم. إذن لا نقول بالإحباط أولا لأنه يستلزم الظلم في كثير من الصور، وثانيا لا نقول بهذا الإحباط لأن هذا الإحباط يستلزم خلف الوعد. الله سبحانه وتعالى وعد عبده بأنه إن عمل الحسنة الفلانية فسيحصل على ثوابها، فكيف يفعل هذا العبد هذه الحسنة ثم لا يحصل على ثوابها ثم نقول له الثواب أحبط عنك؟ هذا فيه خلف للوعد الإلهي، وخلف الوعد قبيح عند العقلاء. هذا ثانيا. وثالثا لظواهر النصوص الشرعية، الأدلة القرآنية دلت على أن العبد يرى تلكم الحسنات التي فعلها في يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. العبد يرى حسناته ويرى سيئاته في يوم القيامة، فلا حط إذن هناك لدلالة ظواهر النصوص القرآنية على ذلك. من هنا قال العلماء، قال علماء الإمامية إن الإحباط بهذا المعنى الذي ذكره المعتزلة وغيرهم هذا نحن لا نتقبله ولا نقول بصحته على الإطلاق. إذن يأتي السؤال، ماذا تفعلون يا معاشر العلماء بتلكم الآيات الشريفة التي هي صريحة في أن الأعمال لربما يأتي الإنسان في يوم القيامة ويراها محبطة، يراها هباء منثورا كما هي دلالة هذه الآية التي هي محل الكلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ماذا تقولون يا معشر العلماء، يا علماء الإمامية، في مثل هذه الآية الشريفة من الآيات التي دلت صراحة على أن هناك أعمالا تحبط، على أن هناك أعمالا خيرية لا ينال الإنسان ثوابها في يوم القيامة؟ أجاب العلماء فقالوا: الأصل أن الإحباط غير صحيح لما يلزم منه من لوازم باطلة، ولكن في موارد هذه الأدلة القرآنية نلتزم بشيء. ما هذا الشيء؟ نلتزم بأن ثواب تلك الحسنة من البدء كان مشروطا، كان مشروطا بأن لا يتبعها الإنسان بسيئة معينة. الحسنات تكون مشروطة بأن الثواب لا يناله العبد عليها إلا إذا تجنب العبد بعض المعاصي، فإذا فعل العبد معصية من هذه المعاصي يكون قد خالف الشرط، يكون غير مستحق للثواب من أساس، لا أنه استحق الثواب ثم أن الثواب أحبط عنه بفعل السيئة اللاحقة، لا، الثواب لم يستحقه هذا العبد من أساس لأن الثواب هنا كان مشروطا. هذه الحسنة التي أتى بها العبد هذه كانت مقتضية للثواب، وحتى يتحقق الثواب فلا بد من ارتفاع المانع، وارتفاع المانع هو بمعنى تجنب تلكم الأمور التي هي أمور محبطة للثواب. إذن الثواب غير متحقق من أساس، لا أنه تحقق ثم أنه سقط وأحبط نتيجة المعاصي المتأخرة. وهذا المعنى أيها الأعزاء الكرام إنما يلتزم به علماؤنا في الموارد التي دل عليها الدليل الشرعي فقط، ليس في كل الحالات، ليس في كل المعاصي نقول المعاصي المتأخرة تحبط الطاعات المتقدمة، لا، ذلك يكون فقط في الموارد التي دل عليها الدليل الشرعي. وهنا يأتي السؤال المهم، ما الموارد التي دل الدليل الشرعي فيها على الإحباط بالمعنى الذي ذكرناه؟ هذا هو السؤال المهم الذي نرغب في التوقف هنا أيها الأعزاء الكرام عند إجابته، حتى يكون الإنسان المؤمن على بينة من جهة، على علم من جهة بهذه الموارد، وحتى يحرص الإنسان المؤمن قدر وسعه على أن يكون مبتعدا عن كل هذه المحبطات إن شاء الله تعالى. نقول: دلت الأدلة القرآنية والروائية على أن هناك مجموعة من العوامل هذه تؤدي إلى الحظ بالمعنى الصحيح الذي ذكرناه وليس بالمعنى الباطل. هذه العوامل أهمها ما يأتي: أولا، الارتداد عن الإسلام. الإنسان المسلم يأتي بالصالحات، يأتي بالخيرات، ولكنه إذا ارتد عن الإسلام فإن كل صالحاته تصبح هباء منثورا. يقول تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن العامل الأول هو الارتداد عن الدين. العامل الثاني هو الشرك، أن يكون الإنسان والعياذ بالله مشركا. الشرك يؤدي إلى حبط الأعمال. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذا هو المحبط الثاني. العامل الثالث من العوامل المحبطة للصالحات وللخيرات كراهة ما أنزل الله. يقول تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أن يكون الإنسان كارها لما أنزله الله، غير مرتاح نفسيا لشرائع الدين، لما يقوله الدين. يعلم أن الحكم حكم شرعي، يعلم أن الحكم حكم إلهي، يعلم أن الفقهاء قالوا بهذا، ذهبوا إليه، نصوا عليه، لكن هذا الإنسان يكره هذا الحكم، لا يميل إليه، لا ترتاح إليه نفسه، لا يقتنع به عقله. هذا الإنسان لا يجد في نفسه انصياعا لهذا الحكم، يجد في داخله تمردا على هذا الحكم، يقول: مثل هذا الحكم لا يقنعني، مثل هذا الحكم لا أستطيع أن أهضمه، هذا الحكم أنا أراه متنافيا مع متطلبات العصر، أنا هذا الحكم أراه متنافيا مع حقوق الإنسان، أنا هذا الحكم أراه وأراه وأراه. وهكذا يشرق هذا الإنسان ويغرب دون أن يلتفت إلى أن تشريقه وتغريبه هذا قد يقوده والعياذ بالله إلى حبط أعماله، إلى أن تصبح أعماله هباء منثورا في يوم القيامة. وكم هو عظيم وكم هو خطير أن ينشغل الإنسان في حياته بالصالحات، بالخيرات، بالعبادات، بالطاعات، ثم لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة، لمثل هذه الأحاديث، لمثل هذه الترهات والأباطيل، يخسر هذا الإنسان جهود عمره، يخسر صالحاته، يخسر طيباته، يخسر كل الفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. إذن المحبط الثالث هو كراهة ما أنزل الله. رابعا وخامسا وسادسا: الكفر والصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول. وإنما ذكرنا هذه المحبطات مجتمعة لأن الدليل عليها آية واحدة، قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هؤلاء الناس ماذا فعلوا؟ كفروا بالله أولا، وصدوا عن سبيل الله. الناس الذين يريدون أن يسيروا في طريق طاعة الله، الناس الذين يريدون أن يفعلوا الخيرات، الناس الذين يريدون أن يملأوا المجتمع والوطن والأمة خيرا وصلاحا، هؤلاء المرضى، مرضى القلوب، ماذا يفعلون؟ يصدون عن سبيل الله، يعترضون طريق الذين يريدون أن يفعلوا الخير، يريدون أن يحبطوا الجهود، يريدون أن يثبطوا الطاقات، يريدون أن يعطلوا كل مسعى خير يريد للناس خيرا. هؤلاء إذن يصدون عن سبيل الله، ثم هم يشاقون الرسول. هؤلاء يعارضون الرسول، يضادونه، يتعبونه، يعملون معه أعمالا تؤدي إلى إجهاده وإلى إيقاعه في الشقاء والعياذ بالله. هؤلاء هكذا يفعلون، ولذلك استحقوا أن تحبط أعمالهم. نعم، العلماء عندهم كلام في أن هذه الأمور التي ذكرتها الآيات أهي محبطة عند اجتماعها معا، أم أن كل عنصر من هذه العناصر محبط حتى إذا كان منفردا؟ عند العلماء كلام طويل في هذا لسنا بصدده. سابعا، العامل السابع من المحبطات قتل الأنبياء والآمرين بالقسط. يقول تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فما لهم من ناصرين. الذين يقتلون الأنبياء والذين يقتلون الدعاة الصالحين، الذين يقتلون الناس الذين يأمرون بالقسط، الناس الذين يريدون أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، الذين يريدون أن يرفعوا راية الهدى، الذين يريدون أن يقيموا كلمة لا إله إلا الله في هذه الأرض، الذين يريدون بالقسط والعدل أن يحكم الحياة، أولئك يقتلون، يشردون، تنتهك أعراضهم، تداس كراماتهم، تضيع حقوقهم، لأنهم أرادوا الخير ولأنهم أرادوا أن يأمروا بالقسط. الذين يقتلون هؤلاء أعمالهم تكون أعمالا محبطة عند الله سبحانه وتعالى. ثامنا، العامل الثامن إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا فعلتم هذا فأنتم تعرضون أعمالكم للحبط. إذا أسأتم التعامل مع النبي، إذا تصرفتم مع النبي تصرفا غير لائق، تصرفا يؤدي إلى هتك شخصيته، إلى الإساءة إلى شخصه المكرم، إذا فعلتم فعلا يؤدي إلى تحقيره، فاعلموا أن أعمالكم تكون أعمالا محبطة. تاسعا من المحبطات أيضا، ونحن نذكر هنا أهمها، الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من هؤلاء؟ الذين كما تقول الآية يريدون الحياة الدنيا وزينتها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ذلك الإنسان الذي كل همه أن يقبل على هذه الدنيا، كل وكده، كل شأنه، كل أهدافه، كل غاياته غايات دنيوية بحتة، أبدا ليس في حياة هذا الإنسان محل لخدمة المجتمع، لخدمة الوطن، لخدمة الأمة، لخدمة الدين، لخدمة الحق على الإطلاق. ليس في جدول حياة هذا الإنسان، ليس في مخططات هذا الإنسان، ليس في أهدافه الدنيوية أي مجال إلا لغاياته الشخصية ولأهدافه الدنيوية ولمراداته الضيقة المتعلقة بطيبات هذه الحياة الدنيا. وهذا الإنسان لن يتورع في سبيل مبتغاه، في في سبيل أهدافه لن يتورع حتى عن التقحم على الحرام فضلا عن الشبهات. هذا الإنسان لا يمنع نفسه على الإطلاق، يسير في أي طريق تدعوه إليه نفسه، يسير في أي سبيل تحركه إليه شهوته، رغبته أينما تسير به هذا الإنسان ينقاد. هذا الإنسان يعرض نفسه والعياذ بالله لحبط أعماله. ورد في الكافي بإسناده عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فقال عليه السلام: أما والله لقد كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي. القباطي هي ثياب الكتان المصنوعة في مصر وتنسب إلى القبط. أما والله لقد كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي، ولكن كانوا إذا عرض لهم حرام لم يدعوه. أعمالهم كانت أعمالا حسنة، أعمالا صالحة، أعمالا بيضاء كبياض القباطي كما يقول الإمام، ولكن ما مشكلتهم، ما مصيبتهم؟ أنهم كانوا إذا عرض لهم حرام لم يدعوه، يقبلون على الحرام، يقبلون على المنكرات، يقبلون على الذنوب في سبيل الوصول إلى الدنيا وفي سبيل الحصول عليها. لأجل الدنيا لا أتورع عن أكل الربا، لأجل الدنيا لا أتورع عن الدخول في المعاملات المحرمة، لأجل الدنيا لا أتورع عن هتك الأعراض، لأجل الدنيا لا أتورع عن الغيبة، عن النميمة، عن البهتان، عن تحقير المؤمنين، عن هتك المؤمنين، لا أتورع عن كل ذلك لأجل الدنيا. على الإنسان أيها الأعزاء الكرام أن يحذر هذا، لأن الوقوع في هذه المستنقعات تؤدي بالإنسان إلى عواقب وخيمة، إلى عواقب قد لا يتصورها هذا الإنسان. فعلى الإنسان أن يحذر تلكم العواقب قبل أن يقلب كفيه الحسرة، وقبل أن يتندم ولا تحين مندم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لنكون على صراطه القويم، متجنبين كل ما يؤدي إلى إحباط أعمالنا، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله رب على محمد وآله محمد. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نعيش هذه الأيام في رحاب ذكرى مولد الإمام أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الإمام الهمام الذي قدم في حياته الشريفة كثيرا من العطاءات وكثيرا من المنح لهذه الأمة ولهذه البشرية بأفعاله وبأقواله. وحري بنا أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، ونحن بين يدي هذه المناسبة السعيدة، أن نتوقف أمام بعض عطايا هذا الإمام العظيم، أمام بعض ما ورد في وصاياه الشريفة. من هذه الوصايا ما ورد في أعيان الشيعة من قوله عليه السلام: يا ابن آدم، عف عن المحارم، عف عن محارم الله تكن عابدا. العبادة ليست تعني كثرة الصلاة والصيام وما أشبه، العبادة لا بد فيها من ترك المحارم، التورع عن المحارم حتى يكون الإنسان عابدا. يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله تكن غنيا. الغنى ليس بكثرة الأموال، ليس بكثرة الأرصدة في البنوك، الغنى غنى النفس، الغنى يكون بالقناعة، بالرضا بما قسمه الله تعالى لنا. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عدلا، لأن الدين المعاملة، الإنسان منا يكون دينا بقدر ما تكون معاملته للآخرين معاملة دينية إسلامية. إنه كان بين أيديكم أقوام يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويأملون بعيدا، أصبح جمعهم بورا أي هالكا، وعملهم غرورا ومساكنهم قبورا. يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، عليك أن تعمل لآخرتك، عليك أن تعمل لغدك، واستفد من هذه الدنيا في سبيل ذلك. فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدى هذا الإمام العظيم، إنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبكر. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.